باب النجسات. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: والنجسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله. فقد سبق أن استثناء الذكر الرضيع هو ضعيف من جهة الدليل وبوله. ثم قال: وروث يعني بروث ماذا؟ رضيع الحمار. ودم حائض ولعاب كلب. ومع ذلك فخيلات. ثم تكلمنا عن بعض النجسات المختلف عليها. الخمر، والخمر من مسائل الخلاف على قولين عند اهل العلم. فقال بظهرها سبعة من علماء المدينة الافاضل السابقين، وقال بظهرها المزني من أئمة الشافعية، هو أحد كبار تلاميذ الإمام الشافعي، المزني والبويطي. وقال بظهرها من المتأخرين العلامة أو الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني رحمه الله والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني رحم الله الجميع. واستدلوا عليها أي على سوريا بالأدلة الآتية. الدليل الأول هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، وهذا الأصل مجمع عليه عند أهل العلم. فلا ينقل شيء عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح يقوى لمعارضة هذا الأصل. يعني لو وجد دليل، ولكن هذا الدليل ليس من قوة الصراحة أو من قوة الدلالة كهذه القاعدة، إذا يبقى الأمر على ماذا؟ إذ لابد للناقل أن يكون مكافئا لماذا؟ لقاعدة الأصل، واضح؟ أن يكون أقوى منها أو أن يكون مكافئا. وأما إذا لم يكن كذلك غلب ماذا؟ لأنه لا ينقل شيء عن الأصل إلا بقوة وصراحة الدليل. الدليل الثاني أمره عليه الصلاة والسلام بإلقاء الخمر، أمره عليه الصلاة والسلام بإلقاء الخمر في طرق وسكك المدينة. فلو كانت نجسة لمنع إلقائها في طريق الناس وظلهم. لو كانت نجسة لمنع أن تلقى في طريق الناس وظلهم، كمثل ماذا؟ كمثل منعه التخلي في طريق الناس وماذا؟ وظلهم. ولأمر الله عز وجل بتجنب النجاسة. يعني كيف يأمر الله تعالى بتجنب النجاسة ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها لماذا؟ طرق المدينة. هذا يتنافى مع الأمر بتجنب ماذا؟ لما لو كانت نجسة لما أمر بإلقائها في طرق المدينة. الدليل الثالث أنها لما حرمت لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذبح الأواني منها، مثل زوم النجس أن يؤمر بماذا؟ بغسله والتنظف منه. لم يأتي أنه أمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسل الأواني من أكل الحمر الأهلية، في حمر أهلية وحمر وحشية، لا الحمر الأهلية هي الحمر الإنسية هي التي تركب، أما الحمر الوحشية هي التي لا تركب، والتي فيها آية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من أسد، لأنها تجيد الفرار منه إذ لا تسير في طريق واحد، إنما دائما تتعاوش في ماذا؟ في طريقها، فلا يصيدها الأسد. تمام. واسمه في اللغة فنان، حمار الوحش اسمه في اللغة فنان، لأنه يتفنن في السير فلا يسير إلى طريق واحد، صحيح كما هو أمر الفنان. صحيح تراه يوما ما يمثل دور عمر بن عبد العزيز، ويوما ما تراه سكيرا في خمارة، لا أقصد تراه أنت طبعا. طيب هذا هو الدليل الثالث لفضيلة العلم على أن الخمر طاهرة وليست ماذا؟ وليست نجسة. واضح؟ نعم. سيجاب بالنجس. طيب فنقول شبهات وجوابها أو إشكالات ودفعها، لا نقول شبهات، إشكالات. فإن أشكلوا بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقوله رجس يعني نجس، وهو يعود على المذكورات الأربعة السابقة، فيشمل الخمر كما الأمر بالاجتناب في آخر الآية. تعرف هذه الآية حج علي. قلت والجواب أن الآية لأصحاب المذهب الأول، ذلك أن الله تعالى قال والميسر والأنصار والأزلام، ونجاسة هذه الثلاثة معنوية لا مادية، فلزاما يلحق بها ماذا؟ الرابع وهي الخمر. بعضهم قال لا، هي في الأصل نجاسة مادية وأخرج الثلاثة بماذا؟ بإجماع المسلمين، فأصبحت الآية عامة إلا من تخصيص الإجماع. قلت هذا التخصيص لا ينفع. ليه؟ لأن شرط التخصيص العام عند الأصوليين ألا تكون المخصصات أكثر، لأننا خصص ثلاثة وبقى ماذا؟ مبقاش عليه اسم العام، هذا عشان الشيء يبقى عليه اسم العام ألا تكون مخصصاته أكثر. إيه؟ أضرب مثال، أنت ترى هذه السيارة لو خلع منها الباب هي سيارة، صحيح؟ لو خلعت عجلة القيادة هي ماذا؟ لو رفع المطور والكراسي الداخلية تقول عليها سيارة؟ لا يبقى عليها اسم السيارة، تقول قطعة حديد بسبب كثرة المخصصات التي أخذت المطور والكراسي وكذا وكذا. أين العام إذا لم يبقى؟ إذا عشان نقول رجس المقصود بالعموم هي العموم نجاسة مادية، طب كيف تبقى نجاسة مادية وانت أخرجت ماذا؟ ثلاثة من أربعة، لا يبقى عليها اسم العام. ذلك شرط العام عند الأصوليين أن تكون مخصصات وأكثر أكثر منه. واضح؟ إذا دفعنا هذا لأصل هام في معنى العموم عند الأصوليين، فنقول ونجسة هذه الثلاثة معنوية فألحق بها الرابع. ومما يقوي هذا الوجه أنه قال من عمل الشيطان، والنجاسة المادية إنما هي تعبدية لا تعلق بعمل الشيطان بها، لأن يعني شيء النجس هو نجس في أصل ماذا؟ خلقته، ليس بتدخل من؟ الشيطان. قوله فاجتنبوه، إنما حقيقة الاجتناب هو اجتناب الشرك، بدليل ما جاء في سياقة الآيات بعد، إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واضح؟ يبقى إذن هذه الآية أصبحت حجة للقائل بطهر الخمر على القائل بماذا؟ بنجاسته، على القائل بنجاسته. وبهذا يندفع الإشكال الأول يا طلبة العلم، قلت ويقوي هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أقواما في الخمر، الصحابي الذي كان يلقب بماذا؟ حمار. واضح؟ هنا إشكال سريع، طب لماذا لم يغير اسمه؟ وهذه الأسماء التي قد يظن أنها قبيحة، ليست اسما قبيحا على الإطلاق، لأن الحمار وإن قال الله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا ليس ذما للحمار على الإطلاق، إنما هو ذم لماذا؟ لصوته، والنكارة هنا ليست في ذات الصوت، إنما لما يرى الحمار تمام فيكون النهير، لأن نهيق الحمار برؤية ماذا؟ الشيطان. واضح؟ فلذلك كان هذا الصوت منكرا، لكن فيه صفات وخصال، منها ما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا مدح أم لا؟ هذا مدح لها، بدليل أنه ذكر ذلك في معرض ماذا؟ الامتنان على عباده بما خلق لهم، ثانيا أنه قرنه بماذا؟ الخيل والبغال والحمير، قرنه بالخيل، وإذا هذا الدليل على أنه ماذا؟ ليس هذا الحيوان مذموما، وإلا لأمر الإنسان بقتله كما أمر بقتل ماذا؟ فواتق الخمسة. ثم هو من الصفات ما جزم لنا أهل الاختصاص من أن حمار عنده جلد وصف على العمل، حتى نحن نتمثل بهذا في الكلام العام، قلوا فلان هذا ها، فأصبحت كلمة مات. واضح؟ كذلك من صفاته البكور، بكور، والذي يقول انه حيوان غبي، لا ليس كذلك، والفلاح هو اخبر الناس بهذا، وتراه يعرف الطريق الى حقل الفلاح والى البيت ويعود وكذا، انما الحيوان المتصف بالغباء فعلا هو الخنزير، ولا امن ان يكون هذا الكلام عندي، فالانسان احيانا يدفع التهمه عن نفسه بالساقيه بغيره، إن يصرف فقد سرق أقول له من قبل، فعليه لا ينبغي أن يذم هذا الحيوان مطلقا، إنما نقف على ماذا؟ على ما وقف عليه الشرع، إن أنكر نعم، هذا ليس معناه أنه غبي، لا، إنما يتكلم عن صفة أنه حيوان تمام، وليس من صفات الحيوان أصل العقل. هذا التشبيه ليس من باب تشبيه المرء بالمرء، لما تشبيه الرؤية بالرؤية، وهذا له وجه في البلاء. واضح؟ فين كنا طلبة العلم؟ الله
أعلم.
حتى أقواما في الخمر كالصحابي الملقب بحمار، ولم يأتي عنه أنه ألزمه بماذا؟ بغسل فمه مما شرب من الخمر ولا يجوز، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر من جهة علم الأصول. الإشكال الثاني وجواب: قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا في وقت خمرة الآخرة، فلما كانت طاهرة دل ذلك بمفهوم المخالفة على ماذا؟ على نجاسة خمر الدنيا. قلت فلما كانت خمر الآخرة طاهرة دل ذلك بمفهوم المخالفة على أنها نجسة. قلت والمقصود بالشراب ها هنا كل شراب في الجنة كالعسل، والعسل يقال له إيه؟ شرابا، وكاللبن كانوا قائلون بنجاسة هذه الأشياء في الدنيا. ثانيا أن مفهوم المخالفة ليس بلازم أبدا، مفهوم المخالفة ليس بلازم، وإلا لزمهم أن يثبتوا في خمر الدنيا ما ليس في خمر الآخرة، وهذا محال. يعني هذا اتفاق خمر الآخرة، لو تلزمونا بمفهوم المخالفة يبقى لابد أن خمر الدنيا تكون على ماذا؟ لكن ما لا شك أنهما يلتقيان في عدة معاني واتفاق لما يرد هذه الدلالة. قلت عليه يترجح القول بطهر الخمر لانعدام الدليل، كما أن الأدلة الناقلة عن الأصل ليست من القوة والصراحة، ما يدل على النجاسة. هذه المسألة ما ثمرتها؟ ثمرة هذه المسألة أن القول بنجاسة الخمر يعود على القول بنجاسة الكحول، وعليه يعود على القول بجواز استعمال العطور الكحولية أم لا، أو استعمال الكحول في الدهانات، أو استعمال الكحول في ماذا؟ في الدهانات أو نحو ذلك. إذا هذا هو أثر هذه المسألة، واضح؟ يبقى فرع ولما لم تكن نجسة هذا القول على الكحول والخل لأنهما ليس نجسين، وعليه لا حرمة في استعمال الخل أو الكحول. نعم، سواء في العطور أو غيره. ومما يقوي هذا الوجه أن نسبة الكحول أو الخل في المخلوق لا تصل إلى حد إلى الحد الذي بنى عليه الحكم الشرعي من التحريم. وإن كان التورع عن العطور الكحولية شيء طيب أو حسن، وذلك لأن الإدهان أفضل وأطيب، ولكن التحريم لا يكون إلا بيقين. نعم، شيخ الألباني رحمه الله لما تكلم عن المسألة قال لابد من اعتبار النسبة في مسألة التحريم، وطالما أن النسبة لم تكن إلى النسبة التي يتحقق بها الحد الشرعي الذي هو عملية الإذكار يبقى لا ينبني عليها حكم. تمام. ثالثا، يقوي هذا ما أفادنا إياه بعض أهل الذكر من أن الكحول المستخدم في العطور ليس هو كحول الخمر، وإنما اختلف عنه في صفة تركيبه مما يوجب التفرقة بينهما في الحكم الشرعي، لأن الشيء إذا اختلف الصفة اختلف حكمه. واضح؟ هذا معروف، لأن الحكم الشرعي بنى على وصف معين، طالما أن هذا الوصف غير موجود يبقى لا يتجاوز الحكم الشرعي هذا الوصف. فبعض إخواننا الآن الذكر قال الكحول المستخدم في العطور ليس هو الكحول المستخدم في ماذا؟ الخمر. وقال هذا نوع وهذا نوع، فلما اختلف دل ذلك على اختلاف الحكم، إذ لا يمكن التسوية بين غاير متماثلين، تعلمون ذلك يا طلبة العلم. وعليه لا بأس باستخدام الكحول سواء في الجراحات أو في الطب أو في الإدهان الإدهانات أو في غير ذلك للعدام الدليل الشرعي. ما الكحول برضو أن الخلي برضو نفس المشكلة، هل ويصل إلى نسبة الإذكار أو كذا إلى خلي؟ أنا أدري لأنهم يقولان بالنجاسة يا رجل. نعم، والشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى يقول بالنجاسة، فلذلك لما قال بالنجاسة انبنت هذه الأحكام على القول بماذا؟ بالنجاسة. لكن نحن لما نقول بالطهر انبنى على طهر أحكام إيه؟ مخالفة لهذه الأحكام. لا، الاختلاف الطب جزم أهل الطب والاقتصاد باختلافهم، وقد يكون لهذا السكر نوعا من أنواع سببا آخر غير المادة المسكرة وهو الوهم. يعني نرى ناس يشمون أرواح معينة ويغرقون في، يعني هل نقول الآن بارك الله فيه بأن المادة اللاصقة المسمى بالكل هذه خمر يجب اجتنابها؟ طيب، ما في ناس يا رجل، طيب ما في ناس بتستنشقها، المسألة هنا داخل فيها باب الوهم، في ناس بتستنشق البنزين وأيضا تغرق في هذا. المسألة العاشرة، الميتة لا ينبغي حكم شرعي على الواقع الذي نراه، الأحكام الشرعية مردها على ماذا؟ إلى الدليل من الكتاب والسنة. لا نستدل بتصرفات أمثال هؤلاء على إثبات حكم شرعي. تمام؟ وقد رأينا الناس يشربون أشياء عجيبة، أشياء عجيبة جدا يشربونها بدعوى أنها مسكرة، مسألة الإسقاط أحيانا بتتحكم فيها شيء معين هو استعداد النفس والوقت. هذه مسألة تتحدث. واضرب هناك مثال، مسألة ظهور العذراء التي نسمع عنها كل يوم، مسألة قال بعض الفلكيين أنها مبنية على ماذا؟ على وهم. إنسان عنده استعداد ومهيئة نفسية فلما يرى خيالا يتصوره كذا، كما قال الله تعالى عن النسوة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: فلما رأينه أكبرنا وقطعنا. امرأة ترى رجلا ستفعل وهذا في نفسها ما هذا؟ طبعا أنا أقدم ما قاله بعض المفسرين من جمال يوسف وكذا، وأوتي شطر الحسن نعم، ولكن لم يكن هذا هو السر في أصل الأمر، إنما السر هو استعداد هؤلاء النساء لماذا؟ للفتنة، بدليل قوله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهي عندها استعداد نفسي لهذا. بارك الله فيك. حسبنا هذا المثل العاشرة، الميتة. والميتة شرعا هي، والميتة شرعا هي ما لقي حقه من غير زكاة شرعي. إذا كل ما مات من غير زكاة شرعية فهو ماذا؟ كل ما لقي حقه من غير زكاة شرعية فهو ميت، والزكاة الشرعية تتحقق لأربعة أمور. إذا أي شيء لابد من تحقق فيه هذه الأمور الأربعة وإلا عد ماذا؟ ميت. كما لو تخلف شرط منها، لو تخلف شرط منها صار ميت، مش تخلف الأربعة، تخلف شرط. أما الأول التسمية على قول بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول هي واجبة فقط ليس شرط. ثانيا أن يكون الحيوان مما أبيح ذاته، يعني هل أنه ذبح حيوانا لم يبح في الشرع هو ميت ولا ذبح؟ يحجاء مثلا بكلب وذبحه ذبحا شرعيا من التسمية وفريد أوزاج وكذا وكذا هو ميت أيضا، يبقى شرط أن كونها ليست ميتة أن يكون الحيوان هذا مما يجوز في الشرع هذا ذبح. ثالث أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، الشرط الرابع قطع الوددين، قطع الوددين وهما عرقان على جانبي الرقبة الموصلان لماذا؟ الذبح. وفي ذلك رحمة لرب العالمين لتعرف، لأنها لا تمد هذا القطع أصلا، إنما تمد خروج ماذا؟ الدم. إنما هذا القطع يسبب دخول الذبيحة في غيبوبة لانقطاع الدم عن ماذا؟ عن المخ. ورص الذبيحة ليس للألم والوجع، ليس للآلام، إنما لماذا؟ من لما قل الدفاع الدم إلى المخ فيتدفع بماذا؟ بقدميها حتى يخرج الدم إلى ماذا؟ إلى المخ. فلما كان يخرج من الوددين فطابت بهذا، انتبه. ولذلك هذه الذبحة فعلا كلها رحمة، فكيف بعد يقول الأسبان المجرمون ذبح المسلمين للأضاحي فيه من ماذا؟ من العنف أو كذا أو كذا، وهم قاتلهم الله الذين يضعون الشراب في ظهر الثور يخور لساعتين وتزيد تعذيبا وتأليما من أجل أن يضحكوا به وأن يلعبوا به، قاتلهم الله. هذه أربع شروط، أربعة شروط. الرابع قطع الودجين. وقد أجمع أهل العلم على نجاسة الميتة إلا من الاستثناء. أما الاستثناء الأول ميتة السمك والجراد مارسة السمك والجراح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراح، وأما الدمان الكبد والطحان. الله أكبر. هذا شرف الأمة المحمدية بين يديك الآن، فانتبه فانتبه يا طالب العلم، انظر إلى قولي وحلت لنا، يعني من دون ماذا؟ من دون الأمم. انظر إلى رحمة الله بنا، لما علم فقرنا وضعفنا وعجزنا، كيف أن التشريعات في ديننا تقوم على أصل هام وهو ماذا؟ التيسير. التيسير. فانتبه يا طالب العلم، لأن الواحد لما يقف على شرفه وكرامته على الله عز وجل هذا يقف على خير عظيم. وقوله وحلت لنا ميتتان، نعم كيف؟ على على نجاسة الميتة إلا ما استثنى الدليل، واضح؟ إلا ما استثنى الدليل. فنحن الآن مع المستثنى من النجاسات في الميت، واضح؟ المستثنى من الميتات، فأول ما استثنى هما ميتة السمك وماذا؟ والجراد، فليست نجس، لقوله وحلت لنا ميتتان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. قلت وفي ذلك من التيسير، إذ يشق تسقيته، إذ يشق تسقيته الحوت والجراد كما يشق بقاؤهما حيين. قلت فائدة عارضة، وقوله الحوت أشمل وأعم من قول السمك، لأن في حيوانات بحرية ولا تصنف على أنها ماذا؟ من أشرف جمبري، هذا ليس سمكا، ولذلك هو مصنف من رتبة ماذا؟ الفقريات. أما الأسماك من رتبة إيه؟ جبت كام في العلوم انتوا؟ السمك مرتب من رتبة ماذا؟ الثدييات ولا ايه؟ برمائيات. معنى ما؟ فاستمع الى هذا، فقال صلى الله عليه وسلم الحوت والحوت اعم واشمل من السمك، فيشمل كل حيوان بحري سواء كان سمكا او لم يكن كذلك. يعني قول الحوت ليس على المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي بيننا ان الحوت يطلق على ماذا؟ على ضخام الاسماك، لا يقال حوت الا على الضخم من ماذا؟ لا، هذا معنى اصطلاحي، لكن المعنى اللغوي لكلمه حوت هي كل حيوان بحري، صحيح؟ ولكن على شرط ان يكون اصله ضخم. لكن الذي جمع بين البر والبحر لا يدخل في هذا العموم، كالبرمائيات كالضفادع مثلا او التماسيح، لانها تعيش في البحر كما تعيش في ماذا؟ في البر. نعم، وعيشوها هنا، لكن بعض انواع الاسماك قد تعيش في البر ساعات معدودة كالقراميل، لكن هذه المصنفة على أنها بحرية. لكن ترى أن التماسيح تعيش في البر كما تعيش، يمكنها أن تعيش في البر عمرا، وكذلك الضفادع، واضح؟ طيب، إذا هذا هو أول استثناء من الميت من النجاسات وهو استثناء ليس في ماذا؟ البحر، واستثناء ليس في الايه؟ الجراح، واستثناء ليس في الجراح. اثنين، ميتة ما لا دم له سائل، يعني الذي ليس له دم سائلا كالذباب، وقاس عليه النمل والنحل، وبه قال الجمهور بهذا القول، واستدل عليه بالحديث الذي أخرجه البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، وفي رواية فليغلق ثم ليطرح، فإن في أحد جناحي شفاء وبالآخر الدواء، وهذا في دلالة صريحة على أن ميتة الذباب طاهرة، وإلا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر به من غمس. قلت: والحديث يعد علما من أعلام النبوة لما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه في أحد جناحيه الداء، من أنه في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء أو الشفاء، وهذا لا يمكن إدراكه، وهذا يمكن إدراكه إلا عن طريق ماذا؟ حس، لا يعرف إلا عن طريق الحس، وأن له ذلك يومها، وأن له ذلك يومها، فليس ذم ذا إلا ماذا؟ إلا الوحي، إلا الوحي. إيه؟ وأن له أن يدرك هذا عن طريق الحس، ما عنده آلات يومها ولا مجاعر ولا ميكروسكوبات عشان ينظر فيها يعرف بوجود الداء والشفاء. فلما كان متعذرا هذا من جهة الإلف، كان إدراك هذا عن طريق ماذا؟ الوحي. نعم، ما فيش زينة. أين كنت يا رجل؟ ما قلنا الحوت يشمل كل أنواع السمك. سيأتي. نعم، لمسألة أخرى بارك الله فيك. طيب، وأما الإشكال في النمل والنحل، في ميتة النمل أو النحل، لأن الأمر لم يكن ينفقت عن ذلك، النمل يموت ويكون في الطعام، أو النحل يموت ويكون في العسل، فلم يأتي عنه أنه أمر بإصلاح ذلك أو ذاك، لما دل على طهري ميتة النحل والنمل. يبقى هذا هو الاستثناء الثاني. طبعا الحديث هنا قال في أحد جناحيه شفاء، شوف، وفي أحد جناحيه وفي الآخر الداء، ما قال دواء، فينبغي أن تفرق بين الدواء والشفاء، لأنه قد يكون دواء ولكن لا يحصل به شفاء، لكن لما قال شفاء جزما يحصل به ماذا؟ ولست أدري ما هذه الحرف على هذا الحديث باسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مقززا لما يأخذ بغمس السباب ثم إخراجه، يقولون هذا من التقزز. طبعا أقول ليس هذا من التقزز في شيء، لأن مسألة التقزز هذه مسألة مش ملزمة. لماذا؟ لمسألة تتفاوت فيها العقول، في ناس تتقزز من الفوت، هل نعتبر بهذا التقزز؟ لو وجد ناسا يأكلون، أقول ماذا يأكلون يا شيخ؟ لما هو يتقدس منه هل نعتمد بهذا التقدس؟ إذا دي مسألة إيه؟ فيها تفاوت تمام؟ مثل فيها تفاوت عظيم ولست أدري اعتبرون ذلك تقدسا؟ بينما في بلاد الدنيا الناس تأكل أشياء عجيبة غريبة ويعتبرون ذلك حضارة أو مدنية أو كذا. أيوة فعلا يأكلون الضفادع في بعض البلاد. لا ما يصلح هذا. إحنا لسنا في مظاهرة. كل المظاهرة ممنوعة شرعا. أكثركم علي اليوم بارك الله. فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الأحيان شفاء وفي الآخر الداء. حتى لو اعتبرنا ما قال وليس كذلك وحشا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بالمصلحة الأعلى، لأنك الآن وقع الذباب في الإناء، إما بإطراح ما في الإناء كله، وهذه خسارة عظيمة للماء، ويقول بذلك عاقل، لمجرد أن شيء وقع في الطعام، نلقي الطعام كله، هل هم يفعلون هذا؟ أم يطرحون ماذا؟ الجهة التي وقع فيها ماذا؟ طعام. ثانيا، لأن لما وقع لا يدرى أصاب جناح الذي فيه الداء الطعام أم جناح الذي فيه ماذا؟ الشفاء. يبقى أصبحت هناك مفسدة في أكله. يبقى لابد من دفع ماذا؟ هذه المفسدة بلمسه حتى يحدث نوع من التوازن ما بين ماذا؟ الداء وما بين الشفاء. يبقى صرت مخيرا ما بين إطراحه كله أو غمسه للانتفاع ماذا؟ به. والعقل يقرر أن الثاني أول من الأول. العقل يقررها. طيب ثالثا عظم الميت والسن والشعر والصوف والقول الراجح الطهارة للأصل العام في الأعيان الطهارة. لا بأس وأنه لا يصدق على هذه الأشياء أنها ميت. لأن أصل عملية الميت هو حباس الدم، حباس الدم في المقتول أو في الميتة أو كذا، لكن هذا غير متحقق في ماذا؟ في السن والشعر والصوف ونحو ذلك. ثانيا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أن السلف كانوا يستعملون عظام الميتة كأمشار، يستعملون عظام الميتة كأمشار كما جاء بذلك رواية المدري الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك به ظهره وهو من عظم، وهو من ماذا؟ من عظم. فعليه يترجح القول بسهرة عظام الميتة والسن والشعر والصوف. يا رجل المدري الذي حك بزهرة كان من عظم، مشت من عظم. طيب بهذا نكون قد انتهينا من درس الفقه يا طلبة العلم. أجيبوا على سؤال حتى تتهيأ من درس المصطلح. حديث الأمر بغسل الأواني التي تكون عند أهل الكتاب أجيب عنه بجواب طيب، ذلك أن هذه الأواني أواني المشركين لا تنفك عن مسألة أكل ماذا؟ الخنزير فيها ونحو ذلك مما يتعين غسلها، وليس في ذلك دلالة على نجاسة الخمر، لأن هذه الأواني كانت لمن؟ للمشركين، فلا بد من اعتبار هذه الدلالة. واضح؟ بدليل أن أواني المسلمين لم يأتي ماذا؟ لم يأتي ذكر وجوب غسلها.
يقول العلامة الإمام أبو عمر البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا.